هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: عشرات القتلى والجرحى في انفجارين انتحاريين في محيط مطار كابول، وداعش تتبنى وطالبان تدين. مسؤولون أمريكيون يتخوفون من إمكانية وقوع هجمات جديدة في العاصمة الأفغانية كابول. والرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية الباكستاني ويؤكد رفض طهران لفرض الوصاية على أفغانستان. سعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد البنتاغون اليوم الخميس وقوع انفجار خارج مطار كابول عقبه انفجار آخر، وقال مسؤولون أمريكيون إن الانفجار الأول في مطار كابول نفذه انتحاري من داعش يرتدي سترة ناسفة. وأفادت مصادر إعلامية في كابول أن الانفجارين أسفرا عن مقتل أكثر من 50 قتيلا و120 جريحا، كما أعلنت رويترز مقتل 4 من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل في هجوم مطار كابول. وأعلنت جماعة داعش مسؤولية عن الانفجار. ومن جهتها أدانت حركة طالبان الاعتداءات التي وقعت في منطقة خاضعة لمسؤولية الأمريكيين. وحول آخر تطورات الهجوم على مطار كابول نستمع إلى التقرير التالي.
إطلاق النار ما زال مستمر في محيط مطار العاصمة كابول إلى الآن لتفريق المتواجدين هناك. في المستشفى الذي كنا نقف أمامه قبل قليل تقول مصادر أنه وصل أكثر من 60 جريح وبينهم 6 قتلى. بعض المصادر الأمريكية تقول أنه وقع أكثر من 5 إصابات في بجنود الأمريكان، وهذا ما أكده شاهد عيني من أمام المستشفى وصل هناك وقال أن هناك أكثر من 5 جنود أمريكان وقعوا. يقول أنه بعد الانفجار، بعدما وقع الانفجار هناك، قامت القوات الأجنبية بإطلاق النار بشكل مكثف على المتواجدين وفي السماء في ذلك المكان، مما أدى إلى زيادة هذا العدد. الصور التي تصلنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي، الصور والفيديوهات التي تصلنا من هناك مؤلمة جدا، وتظهر أنه هناك عشرات القتلى وليس قتلى قليلين، عشرات القتلى موجودين. الأرقام ترتفع في مستشفيات العاصمة كابل فيما يخص هذا الموضوع. بدوره أدان بعض المسؤولين الأفغان هنا في العاصمة كابل ما جرى في محيط مطار كابل الدولي، منهم الرئيس السابق حامد كرزاي والدكتور عبد الله رئيس المصالحة الوطنية. المتحدث باسم الحركة، حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أكد وقوع الانفجار وأكد وقوع إصابات في صفوف المسلحية حركة طالبان هناك أثناء هذا الانفجار. تقريبا الأمر شبه مؤكد أن جماعة داعش هم من قاموا بهذا العمل، ولكن ليس 100%، ولكن يعني النسبة مرتفعة جدا في أن هؤلاء هم من ارتكبوا هذه الجريمة وهذا الانفجار هناك.
أفادت وسائل إعلام بأن مسؤولين أمريكيين يتخوفون من إمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة في العاصمة الأفغانية كابول بعد التفجيرين اللذين دويا اليوم الخميس في محيط مطار المدينة. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مصادر في الكونغرس تأكيده أن تفجيري كابول قد يكونان هجوما منسقا وجزءا من حادث متواصل، وقد يقع هناك المزيد من التفجيرات. وذكرت فوكس نيوز أن الخارجية الأمريكية طلبت من موظف الكونغرس التوقف عن بعث رسائل تدعو الراغبين في مغادرة أفغانستان للقدوم إلى مطار كابول. وأصدرت السفارة الأمريكية في كابول إنذارا أمنيا جديدا حثت فيه المواطنين على الابتعاد فورا عن منطقة المطار. قالت وزارة الدفاع التركية إنه لم يسفر الانفجارين اللذين وقع خارج مطار كابول عن ضرر للقوات التركية، وذلك بعدما كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم أمس أنها بدأت سحب قواتها من أفغانستان التي أرسلت إليها 500 جندي يتولون القيام بمهام غير قتالية في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي. كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في كابول وتأثيره على جهود الإجلاء. ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اجتماع أزمة إثر الانفجار في محيط مطار كابول. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس استعداد إيران لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان، واصفا العلاقات بين طهران وإسلام آباد بالعريقة. ولدى استقباله وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قال رئيسي أن تعزيز العلاقات الثنائية من شأنه توفير الأرضية لتنمية التعاون الإقليمي والدولي بين إيران وباكستان، كما أكد رفض طهران لأي محاولة لفرض الوصاية على أفغانستان. واعتبر خروج القوات الأجنبية فرصة لجميع التيارات الأفغانية لفرض السلم والأمن، داعيا دول الجوار الأفغاني للمساعدة في استقرار حكومة شاملة هناك. وكان وزير الخارجية الباكستاني قد التقى بعد وصوله العاصمة طهران اليوم بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وبحث معه التطورات الإقليمية والأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عزمه تحقيق العدالة عبر وضع كل شخص في مكانه المناسب، معتبرا إجراء القانون أفضل معيار لإقامة العدل. وفي أول جلسة للحكومة الجديدة أكد رئيسي أن من أولويات حكومتي القضاء على كورونا ومكافحة الفساد والتضخم وتحسين الأوضاع المعيشية التي باتت لا تليق بالشعب الإيراني. وأوعز رئيسي لوزير الإسكان رستم قاسمي بمتابعة مسألة بناء 1,000,000 وحدة سكنية كل عام بجدية واهتمام خاص في إطار وفاء الحكومة بوعودها، مشددا على ضرورة النجاح خلال فترة قصيرة على صعيد التلقيح ضد كورونا وضمان سلامة المواطنين. حول أولويات الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة السيد إبراهيم رئيسي نتابع التقرير التالي.
في أولى جلسات حكومته الجديدة كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن ملامح فترة حكمه بالتأكيد على عزمه تحقيق العدالة، وذلك من خلال إجراء القانون. رئيسي أشار إلى أن القضاء على فيروس كورونا سيكون من أولويات حكومته، ولذلك على جميع أجهزة الدولة أن تساهم في القضاء على هذا المرض الذي يستلزم زيادة واردات وإنتاج اللقاحات، مشددا أيضا على ضرورة مكافحة الفساد ومواجهة التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية، لأن الأوضاع الحالية لا تليق بالشعب الإيراني.
سيقوم وزير الإسكان وبناء المدن السيد رستم قاسمي بمتابعة مسألة بناء 1,000,000 وحدة سكنية كل عام بجدية واهتمام خاص لكي يتحقق هذا الوعد على الأرض. يجب أن نكون حكومة تفي بوعودها.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد كشف الرئيس رئيسي عن ملامحها خلال تقديم دفاعه الأخير عن تشكيلته الوزارية أمام نواب الشعب.
وفيما يخص موضوع السياسة الخارجية، سيكون برنامجنا تعامليا مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعا عن حقوق شعبها.
أما بالنسبة للقيود المفروضة على إيران، فقد تعهدت الحكومة الإيرانية بالعمل على إلغائها، مؤكدة إمكانية اتخاذ خطوات جيدة رغم الحظر والضغوط.
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تبادل وجهات النظر حول المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين. وهنأ الوزير التركي نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان بمناسبة توليه منصب وزارة الخارجية. واستعرض الوزيران في المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما اليوم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون وآخر التطورات في المنطقة. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن استعداده للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة وتطلعه لاستعادة الاتفاق النووي عبر المفاوضات. وأضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الخارجية بيتر ستانو خلال تصريح صحفي أننا نتطلع قدما لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات. وكانت طهران قد طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حتى تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع الشهر الجاري، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف جولات التفاوض الجديدة. سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الفصائل الفلسطينية تدعو السلطة إلى قطع كافة أشكال العلاقة مع الاحتلال الصهيوني. خروج 45 مسلحا مع أفراد من عائلاتهم من درعا نحو الشمال السوري. والقضاء اللبناني يصدر مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. من جديد أهلا بكم. دعا ناشطون متضامنون مع الحق الفلسطيني في الساحة الأمريكية ونشطاء سلام مناصر القضية الفلسطينية للتظاهر في ميدان لافاييت بجانب البيت الأبيض، تزامنا مع لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت. وتأتي هذه التظاهرة رفضا لزيارة بنيت الأولى لواشنطن وتنديدا بالدعم الأمريكي المستمر وغير المشروط لحكومة الاحتلال. وطالب النشطاء والمتضامنون مع الحق الفلسطيني في بيان لهم بضرورة المشاركة على نطاق واسع في التظاهرة رفضا للإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. دعت الفصائل الفلسطينية السلطة إلى قطع كافة أشكال العلاقة مع المحتل بما فيها التنسيق الأمني، معتبرة تصريحات غانتس والتي قال فيها أنه سيعمل على دعم السلطة وتعزيز قوتها ليس إلا محاولة لإظهار السلطة كوكيل أمني للاحتلال في الضفة الغربية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ماذا يقصد وزير حرب إسرائيلي؟ قواته تقتل طفلا في جنين وتشن عدوانا على غزة بقوله سنقدم الدعم للسلطة الفلسطينية لتعزيز دورها في الضفة الغربية. وكما يرى المراقبون كان أولى بغانتس أن يمنع قواته من التوغل صباح مساء في المدن الفلسطينية كي يمنح دورا للسلطة بدلا من إضعافها على الأقل أمام شارعها العام. لكن ينطبق على تصريحات غانتس المثل العربي وراء الأكمة ما وراءها.
ربما يسعون الآن إلى إنعاش وضع السلطة اقتصاديا لكن بدون آفاق سياسية وبدون أي فرصة جدية لحل سياسي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني.
في الضفة الغربية الفصائل الفلسطينية وغيرها اعتبرت تصريحات غانتس بأنها محاولة لإظهار السلطة كوكيل أمني للاحتلال لا أكثر. وعليه فإن لزاما اليوم وفق عدد من الفصائل والسياسيين أن تعمل السلطة على قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكالها وتحديدا التنسيق الأمني الذي يضر بمصالح الفلسطينيين. وانتهاء وليس بداية، فإن غانتس يحاول أن يزرع إسفينا في الشارع الفلسطيني، فهو وحكومته لا يعنيهم أن تكون السلطة الفلسطينية قوية، بل ضعفها أفضل لهم، وضعفها لن يتأتى إلا بخلق شرخ بينها وبين شارعها العام. لا فارق بين فلسطيني يمثل السلطة وآخر يمثل المعارضة، بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي كلاهما سواء، وأي إطراء لأحدهما يعني الحرق السياسي لا أكثر ولا أقل.
إلى اليمن، حيث استشهد مواطن يمني في قصف مدفعي وصاروخ مكثف للجيش السعودي على مديرية منبه في محافظة صعدة. وقال مصدر محلي إن الاعتداءات السعودية على منطقة الرقو بمديرية منبه خلال الأيام الماضية أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 5 آخرين. وأدان الجرائم اليومية للجيش السعودي بحق اليمنيين في القرى الحدودية. إلى سوريا، حيث أفادت وكالة سانا السورية بخروج دفعة من المسلحين الرافضين لاتفاق التسوية من حي درع البلد برفقة عائلاتهم. وأشارت الوكالة إلى أن حافلتين نقلتا 45 مسلحا مع أفراد أسرهم إلى شمال سوريا، وذلك تنفيذا لاتفاق ترعاه روسيا يقضي بإخراج الإرهابيين وتسوية أوضاع المطلوبين وإعادة الأمن إلى درعا البلد ونشر نقاط عسكرية هناك. هذا وأعلنت وكالة سانا اليوم استشهاد جندي وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء إرهابي على حافلة إطعام للجيش السوري بريف درعا، مشيرة إلى اغتيال قاض أمام منزله في مدينة نوى على يد مسلحين. حول آخر التطورات الميدانية والسياسية في درعا البلد السورية، نستمع إلى هذا التقرير.
بدأت الحافلات بالدخول إلى منطقة درعا البلد لتحمل على متنها الإرهابيين باتجاه الشمال السوري. المعلومات التي وصلت قبل قليل تتحدث عن دخول حافلتين تابعة للدولة السورية إلى داخل منطقة درعا البلد عبر معبر سجنة، لأن تقل عدد من المسلحين. تقدر المصادر عددهم بحوالي 22 مسلحا سيتجهون عبر معبر سجنة إلى الشمال السوري، ومن المتوقع أن يكون وجهتهم باتجاه ريف إدلب، وتحديدا معبر أبو الزندين في ريف إدلب. هذه الدفعة الثانية بعد أن خرجت الدفعة الأولى قبل أيام، وبعدها أطلقت المجموعات المسلحة النار على نقاط الجيش السوري لتوقف الاتفاق. من المتوقع أن إذا استمرت هذه الدفعة وخرجت بدون أي خروقات من قبل المجموعات المسلحة، أن تكون قد أحيت وأعادت إحياء اتفاق التسوية في منطقة درعا البلد وطريق السد ومنطقة المخيم التي تعثرت قبل يومين بعد أن قامت المجموعات المسلحة بخروقات كثيرة. الدفعات ستتوالى إذا استمرت هذا الاتفاق واستمر تنفيذ بنوده على عدة أيام، كون عدد المسلحين والإرهابيين المتواجدين في منطقة درعا البلد يقدر بالمئات، وهذا يعني أن هناك دفعات ستتوالى في الأيام القادمة. ميدانيا هناك أكثر من خرق سجل اليوم. المجموعات المسلحة تحاول شراء الوقت من خلال محاولة تعطيل تنفيذ هذا الاتفاق وأيضا توقيفه، كونه يعني هناك أجندة خاصة للمجموعات المسلحة في داخل درعا البلد والمرتبطة بالمجموعات التي ما زالت تنشط كخلايا في مناطق مختلفة من درعا، وتحديدا في ريفها الغربي القريب من حدود الجولان السوري المحتل.
إلى لبنان، حيث أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفا بيروت طارق بيطار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب. وأكد المحقق العدلي أنه لا قيمة قانونية لرد أمانة مجلس الوزراء حول عدم صلاحيته لاستجواب رئيس الحكومة المستقيل، معلنا عن تحديد موعد جلسة استجواب دياب في 20 أيلول المقبل. وكان القاضي بيطار قد أطلق مسار الملاحقات القضائية في ملف مرفا بيروت بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع للشهود، داعيا البرلمان لرفع الحصانة النيابية عن وزراء المال والأشغال والداخلية السابقين تمهيدا لإدعاء عليهم وملاحقتهم. كشفت مصادر سياسية عن معطيات متوفرة تؤكد أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي أنجز تشكيليته الحكومية لعرضها على الرئيس ميشيل عون في لقائهما المرتقب اليوم. وقالت المصادر أن ميقاتي يأمل في أن تحظى حكومته بموافقة الرئيس عون لكونها ترتكز على التوازن المطلوب وتضم شخصيات غير مستفزة لأي طرف. للمزيد حول تشكيل حكومة جديدة في لبنان، نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري في معبدة ستفتح فجوة في جدار الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب منذ أشهر، خصوصا مع خروج الدخان الأبيض بالإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. مصادر سياسية أكدت أن ميقاتي أنجز تشكيلته الحكومية لعرضها على الرئيس ميشيل عون خلال لقائه ما في القصر الجمهوري، كما يأمل ميقاتي في أن تحظى التشكيلة بموافقة الرئيس عون كونها ترتكز على التوازن المطلوب في هذه المرحلة، وكون الأسماء الواردة فيها غير مستفزة لأي طرف، ما يعني أن التأليف أمام فرصة جديدة لولادة الحكومة. وفيما رفض مقربون من ميقاتي الدخول في تفاصيل ما يتصل بتشكيلته الحكومية، قالت مصادر مقربة من القصر الجمهوري إن التشكيل المنتظر من ميقاتي إذا انسجم مع ما هو متفق عليه بين الرئيسين، فسيتم الإعلان عن الحكومة خلال اللقاء بين عون وميقاتي، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن تكون التشكيلة مخالفة للاتفاق، فهذا الأمر يعتبر انقلابا على الأسس والمعايير المتفق عليها والتفافا على الحقائب والأسماء، فمعنى ذلك عودة الأمور إلى نقطة الصفر. مصادر محلية أخرى كشفت بدورها عن وجود ضغوط دولية باتجاه تشكيل الحكومة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب لكي تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية وتقود المرحلة الرئاسية اللاحقة في حال انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون، وحكمت الظروف بألا يصار إلى انتخاب رئيس جديد. وفي معلومات المصادر أن التشكيلة الحكومية التي أصبحت جاهزة كان يفترض أن يتبلغها الرئيس عون من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم أمس، لكن الرئيس المكلف عاد واتصل بالقصر الجمهوري مرجئا اللقاء 13 بينه وبين عون وسط أجواء إيجابية.
إلى البحرين، حيث جدد مركز البحرين لحقوق الإنسان مطالبة السلطة بإصلاح حقيقي وبناء استراتيجيات جديدة لحوار شامل مع جميع الأحزاب السياسية بدلا من حملة القمع ضد المعارضين. وقال المركز في بيان إن البحرين واحدة من أكثر دول غرب آسيا قمعا، حيث قضت بشكل منهجي على مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية وقمعت بقسوة المعارضة المستمرة. وأكد أن سجل البحرين الحقوقي ما زال يشهد تدهورا حادا، فيما يواصل النشطاء دعوة اللاعبين الدوليين إلى التصدي لحملة القمع الحكومية ضد المعارضين. طالب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص لمختبرات بيولوجية أمريكية في إطار التحقيق في منشأ جائحة كورونا. وقالت شين شو في رسالة للصحة العالمية إن فريضة تسرب كورونا من معهد ووهان أمر غير مرجح، ولكن إذا اعتقد شخص بأن الفيروس مختلق فيجب أيضا فحص المختبرات الأمريكية. وكان تقرير مشترك بين الصحة العالمية والصين صدر في مارس الماضي عقب زيارة بعثة المنظمة إلى ووهان قد خلص إلى أنه من غير المحتمل جدا أن يتم تسريب الفيروس من المختبر. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. عشرات القتلى والجرحى في انفجارين انتحاريين في محيط مطار كابول، وداعش تتبنى وطالبان تدين. مسؤولون أمريكيون يتخوفون من إمكانية وقوع هجمات جديدة في العاصمة الأفغانية كابول. والرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية الباكستاني ويؤكد رفض طهران لفرض الوصاية على أفغانستان. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه وتعالى بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزييني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعدما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأناديك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلمت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره، يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحمنا الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا عفوك قبل جهنم والنيران عفوك عفوك قبل سرابي للقطران عفوك عفوك قبل جهنم والنيران عفوك عفوك قبل سرابي للقطران يا رحمن يا رحمن قبل جهنم والنيران قبل جهنم والنيران
ببيتك الغر العريق وقفت كالعمد الرقيق يهزني شوق حقيقي لنيل ألطى في الخفاء قبل الغرمة والأكفان عفوك عفوك قبل تباريح الأبدان عفوك عفوك قبل الغرمة والأكفان عفوك عفوك قبل تباريح
جهنم والنيران عفوك عفوك قبل جهنم والنيران